بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقفنا في الدرس الماضي من الكلام على حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصته مع خالد بن الوليد، وكان ذلك في غزوة مؤتة، وكانت في السنة التاسعة من الهجرة، حيث سير النبي صلى الله عليه وسلم جيشا بقيادة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، وأوصى بأنه إن أصيب زيد فالأمير جعفر بن أبي طالب، وإن أصيب جعفر فيكون عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنهم. وتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تولى قيادة الجيش خالد بن الوليد، وفتح الله على يديه. ووقعت هذه القصة إذ يقول فيها عوف بن مالك رضي الله عنه إنه رافق مدديا من حمير من أهل اليمن في هذه المعركة، وإن رجلا من الروم قد فرى في المسلمين حيث كان ذا فرس وقد دجج بالسلاح، فكمن له المددي وعرقب خيله ثم قتله. ولما قتله أخذ سلبه، لكن خالد رضي الله تعالى عنه استكثر السلب فأخذه منه. ودافع عوف بن مالك رضي الله عنه عن المددي، وطلب من خالد أن يرد إليه السلب، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بذلك، وخالد رضي الله عنه كان عالما بالحكم، لكنه استكثر السلب لما فيه من مزايا. ولذلك لما عادوا إلى المدينة أخبر عوف بن مالك رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم بما حدث، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه أن يرد السلب إلى المددي. وهم خالد بأن يرد إليه السلب، لكن بدت من عوف بن مالك رضي الله عنه كلمة أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لخالد لا تعطيه السلام. هذا الحديث كنا وقفنا عند قوله فقعد له المددي خلف صخرة فمر به الرومي فعرقب فرسه فخر، يعني الرجل خر من فوق الفرس لأن الفرس قد كدت. قال وعلاه فقتله، وحاز فرسه وسلاحه. قال: فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعد خالد يعني ابن الوليد رضي الله عنه إليه يعني إلى المدد، فأخذ السلب. قال عوف: فأتيته فقلت: يا خالد، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى، ولكن استكثرته، أو ولكن استكثرته، يعني وجدته كثيرا. فقلت: لتردنه إليه أو لأعرفنكها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذه المقالة كانت من عوف بن مالك رضي الله عنه، كأنها بمثابة تهديد. قال: فاجتمعنا. قال: فأبى أن يرد عليه، يعني السلب. قال عوف: فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقصصت عليه قصة المدد وما فعل خالد. قال: وذكر بقية الحديث عن الذي تقدم، أنه لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب للمدد، أخذ عوف بن مالك برداء خالد وجره وقال له: لقد أنجزت لك يعني ما وعدتك به. فكأن في هذا تطاولا من عوف رضي الله عنه على خالد بن الوليد، مما أغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لخالد: لا تعطيه السلام. وهذا القول الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم استنبط منه بعض أهل العلم على أن السلب لا يستحقه القاتل ابتداء، وإنما يستحقه بأمر الأمير وبأمر القائد. وحيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، وإن خالدا رضي الله عنه لم يشترط، لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام ألا يعطي خالد السلب للمدد. قال: وذكر بقية الحديث بمعنى ما تقدم. والحديث رواه أحمد وأبو داود. قال: وفيه حجة. والقائل هنا هو المجد بن تيمية، يستنبط من هذا الحديث، قال: وفيه حجة لمن جعل السلب المستكثر إلى الإمام، وأن الدابة من السلب، ذلك لأن المددية كان قد أخذ الفرس وأخذ سلب الرجل، وخالد بن الوليد رضي الله عنه إنما استرجع منه ذلك لاستكثاره إياه، ومفهومه أنه لو لم يستكثر لأعطاه الدابة مع السلب. ثم قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هوازن، يعني قبيلة هوازن أو قبائل هوازن، والمراد بالغزوة هنا غزوة حنين، وكانت في السنة الثامنة من الهجرة، يعني بعد فتح مكة. قال: فبينا نحن نتضحى، ومعنى نتضحى أي نأكل طعام الضحى، والمراد به الغداء، لأن الناس كانوا في تلك الأزمان يتغدون قبل أن يصلوا الظهر. قال: نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، أي جاء راكبا جملا أحمر لونه، وعندما وجد الناس يأكلون أناخ الجمل من أجل أن يأكل معه، ثم انتزع طلقا أو طلقا من جعبته. والمراد به طلق الطلق يعني السير من الجلد، ومن جعبته يعني الجعبة التي توضع فيها السهام كان قد وضع فيها ذلك السير. قال فقيد به الجمل أي ربطه حتى لا ينطلق، ثم تقدم فتغدى مع القوم وجعل ينظر يعني فيهم ويتأملهم. قال وفينا ضعفة ورقة أي وفينا أناس موصوفين بالضعف وبقلة ما في اليد، هذا المراد به الرقة. وهذا الرجل إنما كان عينا لهوازن. قال وبعضنا مشاة، ومعنى مشاة يعني يذهبون إلى مكان القتال سيرا على الأقدام إذ لا دواب لهم ولم يكونوا على دواب. قال إذ خرج يشتد يعني وبينما هم كذلك، كأن الرجل اكتفى بما رأى ووجد فيما اطلع عليه كفاية في أن يخبر قومه. قال إذ خرج يشتد، ومعنى يشتد يعني يسير سيرا شديدا، أو أنه خرج يجري، فإن الاشتداد المراد به السرعة في المشي أو الجري. قال فأتى جمله فأطلق قيده ثم أناخه فصعد عليه فأثاره، يعني كل ذلك في سرعة كأنه نال بغيته وهو يريد أن يؤدي المهمة التي جاء من أجلها. قال فقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل أي بدأ الجمل يسرع ويجري به. قال فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، والورقاء يعني الناقة المائل لونها إلى السواد، يعني لما أحس المسلمون به وتبين لهم أنه كان عينا لذلك أرادوا أن يدركوه ويفوتوا عليه المصلحة التي جاء من أجلها. فمن هنا لحقه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة رضي الله عنه، وكان شديد العدو رضي الله تعالى عنه، وكان أن سبق في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن قدم جماعة من اللصوص واقتادوا نوقا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وأرادوا أن يفروا بها، فما كان من سلمة رضي الله تعالى عنه إلا أنه لحقهم وأخذ ينبلهم بالنبل ويرميهم بالسهام حتى إنهم تخلصوا من هذه النوق وفروا. ومع ذلك كان رضي الله تعالى عنه قد تمكن منهم، ولذلك كان مشهورا بالعدو وبالجري، فما كان منه إلا أن أطلق ساقيه يجري ليدرك الجمل الذي فر به الرجل. يقول وفي أثناء ما كان يجري أدرك الجمل الذي ركبه المسلم في الناقة أو بالناقة الورقاء، أدركها ثم تجاوزه إلى أن أدرك هذا العين على جمله الأحمر، ثم إنه سبق الجمل حتى تمكن من أن يأخذ بخطامه، فلما أخذ بخطام الجمل أناخه، وسرعان ما ابتدر فقطع رأس الرجل يعني قتله، وضيع عليه مهمته، ورد الله كيده في نحره حيث لم يتمكن من أن يبلغ قومه ما رأى من عين وما رأى من عيب في المسلمين. ولهذا يقول هنا رضي الله عنه قال: فاشتد به الجمل فاتبعه رجل على ناقة ورقاء، قال سلمة: فخرجت أشتد، فكنت عند ورك الناقة يعني عند مؤخرتها، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل أو بخطام الجمل فأنخته، أي فأجبرته على أن يتوقف وأن يبرك، هذا معنى أنخته. قال: فلما وضع ركبتيه في الأرض اخترطت سيفي فضربت رأس الرجل فندر، أي فمات وهلك. قال: ثم أجيت بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه، يعني بعد أن جرد سلمة رضي الله عنه الرجل من سلاحه. فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والناس معه، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، شاركوه في استقبال سلمة رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل الرجل؟ فقالوا: سلمة بن الأكوع. قال له: سلبه أجمع. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما أريد به أن يعطي الجمل والسلب لسلمة بن الأكوع، لأنه قتل هذا القتيل الذي هو عين من عيون الكفار. ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله: له سلبه أجمع، إذ قضى له النبي صلى الله عليه وسلم بالسلب. والحديث كما رأينا متفق عليه، يعني أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. فهذه الأحاديث الثلاثة المذكورة في الباب كلها تدل على أن السلب للقاتل، وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور من أن القاتل في الجهاد في الحرب يستحق سلب المقتول ابتداء، ولا يحتاج إلى إذن جديد من النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذهب إليه بعض أهل العلم، سواء كان السلب كثيرا أو قليلا، بخلاف ما ذهب إليه البعض من أن السلب إذا كان كثيرا فيرجع الحكم فيه إلى الإمام، وإن كان قليلا فيعطاه صاحب السلب. والمسألة كما رأينا يعني أو خلاف فيها واضح، والحكم الراجح فيها ظاهر والله أعلم. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث الثلاثة، وحيث إنها أحاديث صحيحة لم يتكلم على ما يتعلق بأسانيدها، وإنما علق على فقهها. قوله: رجل من حمير، قال الرجل من الحمير هو المددي، مرة وصف بأنه من حمير نسبة إلى القبيلة، ووصف بأنه مددي نسبة إلى وصفه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان من عادته إذا أرسل جيش ووجد أن هذا الجيش قليل يتبعه بعدد آخر يسمى بالمدد، بسمى بالمدد، يعني أن هؤلاء يتبعون الجيش الأول يمدونه بالقوة وبالسلاح. فالرجل من حيث كونه جاء في الدفعة الثانية من المجاهدين سمي بالمدد، ومن حيث كونه من قبيلة حمير لقب بالحميري. قال هو المددي المذكور في الرواية الثانية. قوله يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا تعطيه يا خالد، قال فيه دليل على أن للإمام أن يعطي السلب غير القاتل لأمر يعرض فيه مصلحة، يعني لمصلحة تقوم. الأصل أن السلب للقاتل إلا إذا وجدت مصلحة تمنع القاتل من أخذ السلب، كما حدث هنا من اللجاج والخصومة التي كانت بين عوف بن مالك رضي الله عنه وبين خالد بن الوليد، وما كان من تطاول من عوف بن مالك رضي الله عنه على خالد بن الوليد هذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على منع السلب لصاحبه. قال لأمر يعرض فيه مصلحة من تأديب أو غيره. قوله هل أنتم تاركون لي أمرائي، قال فيه الزجر عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشماتة بهم لما تقدم من الأدلة الدالة على وجوب طاعتهم في غير معصية الله، لأن الله تعالى يقول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله في غزوة مؤتة، قال بضم الميم وسكون الواو بغير همز مؤتة لأكثر الرواة، وبه جزم المبرد يعني صاحب كتاب الكامل في الأدب المبرد، ومنهم من همزها أي قال مؤتة ومنهم من همزها. قال وبه جزم ثعلب والجوهري من علماء اللغة وابن فارس. الجوهري في كتابه الصحاح، وابن فارس له أكثر من كتاب في اللغة كمجمل اللغة ومقاييس اللغة، معجم مقاييس اللغة وغيرها من المعجمات، وكذلك ابن هذا ابن فارس. قال وحكى صاحب الواعي الوجهين، يعني أن فيها الهمز وفيها التسهيل، فيقال موتة ويقال مؤتة. قال وأما الموتة التي وردت الاستعاذة منها وفسرت بالجنون فهي بغير همز، يعني على الاتفاق الموتة باتفاق أنها غير مهموزة. قال فهي بغير همز. قوله مددي، قال بفتح الميم ودالين مهملتين، قال في النهاية الأمداد جمع مدود، هكذا عندكم، وهم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. قوله ومددي يعني منسوب إلى هذا الوصف. قوله يفري، قال بفتح أوله بعده فاء ثم راء، قال والفري شدة النكاية، يعني كان هذا الرجل قد أوقع الشدة في المسلمين بكثرة من قتله، شدة النكاية فيهم، يقال فلان يفري إذا كان يبالغ في الأمر. قال وأصل الفري القلع، أصل الفري القلع. قال في القاموس وهو يفري الفرى كغنى، ها، أو يفري الفرية هكذا عندكم بالشد، النسخة اللي عندنا مهملة، أو يفري الفرية كغني، يفري الفري كغني. أو يأتي بالعجب في عمله. قوله فعرقب فرسه أي قطع عرقوبها، قال في القاموس عرقبه قطع عرقوبه. قوله فبينما نحن نتضحى أي نأكل في وقت الضحى، كما يقال نتغدى، يعني كما يقولون وزنا ومعنى، يتغدون ويتضحون بمعنى واحد. وكما هو معلوم أن العرب كانت يعني تتغدى قبل الزوال، وما دام الوقت قبل الزوال يسمى وقت الضحى. قال ذكر معنى ذلك في النهاية، يعني ابن الأثير بين أن التضحية أو التغذية بمعنى واحد. قوله من جعبته، قال بالجيم والعين المهملة. قال في النهاية الجعبة التي يجعل فيها النشاب، يعني توضع فيها الأسهم أو السهام التي يرمى بها. قال والطلق بفتح اللام قيد من الجلد، يعني سير من الجلد أو قيد من جلود. قوله له سلبه أجمع، قال فيه دليل على أن القاتل يستحق جميع السلب وإن كان كثيرا، وعلى أن القاتل يستحق السلب في كل حال، حتى قال أبو ثور وابن المنذر يستحقه ولو كان المقتول منهزما، واستنبطوا ذلك من كون هذا الرجل إنما قتله المددي حال سقوطه، وحال سقوطه يمثل حال انهزامه. وقال أحمد لا يستحقه إلا بالمبارزة، أي لا يستحق السلب إلا إذا كان القاتل والمقتول في حال مبارزة، أما إن كان في حالة انهزام أو نحوها فلا يستحق السلب. هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. إيش؟ هو لم يبارزه، وإنما مكن له خلف صحراء خلف صخرة، فلما مر عرقب فرسه وأسقطه، فهذا ما يسمى مبارز. قال وعن الأوزاعي وعن الأوزاعي إذا التقى الزحفان يعني الجيشان فلا سلب، لأنه في حال الالتحام قد يقتل الرجل وهو منصرف عنه، وقد يقتله يعني من حيث لا يدري، وقد يجتمع أكثر من واحد على قتل الشخص الواحد، لذلك في حال التحام الجيشين لا يستحق القاتل السلب، وإنما يستحقه في حال المبارزة والمسايفة وفي حال المقاتلة أفرادا. وقد اختلف إذا كان المقتول امرأة هل يستحق سلبها القاتل أم لا، لأن الأصل أن المرأة لا تقاتل، وقد نهى الإسلام عن قتل النساء، لكنهم اشترطوا أن لا تكون مقاتلة، فإن كانت مقاتلة فتقتل، وإذا أجيز قتلها جاز أخذ سلبها، لكنها لا تجرد يعني من ثيابها لأنها عورة، وإنما يؤخذ ما كان في يدها من سلاح وعتاد. قال: فذهب أبو ثور وابن المنذر إلى الأول، يعني لأنه يجوز سلب المرأة، وقال الجمهور: شرطه، يعني يجوز أن يكون المقتول من المقاتلة، يعني أن تكون قد بدأت القتال، واتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله. وهذا إنما استنبطوه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، أما إذا لم يقم البينة فلا يعطى السلب. وبعضهم قال: الأمر موقوف متوقف على القرينة، فإن جاءت القرائن تدل على أنه قتله فيستحق السلب. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعطى أبا قتادة سلب القتيل، ولم يقم أبو قتادة البينة على قتله الرجل، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بقوله فقتله، اكتفى بقتله فأعطاه السلب من أجل ذلك. نعم، ما نسأل. إذا حملت في يدها خنجر، نعم يعتبر سلاحا. نعم. هي لكن قال إنه هذا الحديث لم يثبت أنه لم يصح، وعلى فرض أنه شهد له فليكفي في هذا شاهد واحد. هذا سؤال طرحه الشوكاني، بل إنه لم يكتفي، قال: لو أقام البينة حيث شهدت له امرأة أو شهد له طفل صغير، أتجزئ هذه الشهادة أو لا؟ كل ذلك محله خلاف بين أهل العلم. قال: والحجة في ذلك، قال: واتفقوا على أنه لا يقبل قول من ادعى السلب إلا ببينة تشهد له بأنه قتله. قال: والحجة في ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة، من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فمفهومه أنه إذا لم يكن له بينة لا تقبل، يعني دعواه. قال: وعن الأوزاعي يقبل قوله بغير بينة. والأوزاعي إنما استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أبا قتادة بغير بينة، وقد تقدم يعني الحديث. وعلق الشوكاني على قول الأوزاعي بأنه فيه نظر، قال: وفيه نظر، لأنه وقع في مغازي الواقدي أن أوس ابن خولى شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصح، يعني لا يقبل شهادة رجل واحد، فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق، يعني التي تثبت بها البينة، أو أن الله أعلم نبيه صلى الله عليه وسلم من طريق الوحي، فتكون قضية أبي قتادة قضية عين، أو قصة عين، أو واقعة عين لا يقاس عليها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يخبر بالأمر بخلاف غيره حيث انقضى الوحي، ولا بد من إثبات البينة. قال: والحجة في ذلك ما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قال: فمفهومه إذا لم يكن له بينة لا تقبل، وعن الأوزاع يقبل قوله بغير بينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أبا قتادة بغير بينة وقد تقدم. قال: وفيه نظر، لأنه وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن خولة شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصح، فيحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه القاتل بطريق من الطرق. وأبعد من قال أو أبعد من قال من المالكية إن المراد بالبينة هنا الذي أقر له السلب، أقر له أن السلب عنده فهو شاهد، يعني الرجل الذي لما أخبر النبي أخبر أبو قتادة أنه قتل رجلا، فقال الرجل: سلبه عندي يا رسول الله وأعطه من حقه. فكون الرجل اعترف بأن السلب عنده هو شهادة كافية بأنه قتله، وأن هذه شهادة. هذا الذي اعتمد عليه المالكية يقول فيه الإمام الشوكاني إن هذا بعيد جدا، ولذلك قال هنا: وأبعد من قال من المالكية إن المراد بالبينة هنا الذي أقر له أن السلب عنده فهو شاهد. والشاهد الثاني وجود المسلوب، يعني عند هذا الرجل، فإنه بمنزلة الشاهد على أنه قتله. قال: ولذلك جعل لوسا في باب القسامة. معنى هذه العبارة يعني وجود الشيء المختلف عليه، يعني لو أن إنسانا قتل ولم يعرف قاتله، ثم وجدنا أمتعة القتيل عند شخص، هذه الأمتعة الموجودة عند هذا الشخص تكون قرينة من القرائن التي نوجه التهمة بسببها إلى ذلك الرجل، وهذا معنى اللوث في باب القسامة. نحن عرفنا ومر بنا باب القسامة، وهو أن يقتل رجل في شارع أو في بيت أو في مكان بعيد عن الناس أو في مكان قريب ولا يدرى من قتله، يطلب من أولياء القتيل أن يتهموا بمن قتله شخصا معينا. وهنا الإمام أو القاضي يوجه التهمة إلى هذا الذي اتهم، ويطلب منه إما أن يحلف 50 يمينا على أنه ما قتله، أو يكون العكس بأن يطلب من أولياء الدم أن يقسموا 50 يمينا على أنه هو القاتل. فإذا حلفوا تعينت وتوجهت له التهمة. محل الشاهد في هذا الحديث يقولون إن هذا الرجل أولا هو اعترف بأنه السلب سلب من قتل، وأنه أخذ السلب، وأنه يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئ الرجل بدلا من أن يعطيه السلب. يقولون هذا يعد شاهد. الشاهد الثاني وجود السلب في يد الرجل، عدوه شاهدا ثانيا. وعلى ذلك تكون قد قامت البينة على الرجل بأنه هو القاتل لهذين السببين. نعم، لا له، نحن الذي يهمنا أنه يشهد للقاتل بأنه هو الذي قتل فنعطيه السلام. قال وقيل إنما استحقه أبو قتادة بإقرار الذي هو بيده. قال وهذا ضعيف، لأن الإقرار إنما يفيد إذا كان المال منسوبا لمن هو بيده فيؤاخذ بإقراره. قال والمال هنا لجميع الجيش. قال ونقل ابن عطية عن أكثر الفقهاء أن البينة هنا يكفي فيها شاهد واحد. قال وقد اختلف في المرأة والصبي هل يستحقان سلب من قتلاه. في ذلك وجهان. قال الإمام يحيى أصحهما يستحقان، يعني السلب، لعموم من قتل قتيلا فله سلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بالرجال ولم يقيده بالبالغين. قال في البحر وإنما يستحق السلب حيث قتله والحرب قائمة، يعني أما إذا وضعت الحرب أوزارها وتعدى أحدهم على الآخر وقتله فعندئذ لا يعتبر ذلك، يعني لا يحق له أن يأخذ السلب حيث انتهت الحرب. قال وإنما يستحق السلب حيث قتله والحرب قائمة، لا لو قتله نائما أو فارا، أو قتله فارا يعني هاربا قبل مبارزته، أو قتله مشغولا بأكل، ولا لو رماه بسهم إذ هو في مقابلة المخاطرة من نفسه. ولا مخاطرة يعني يقول ولا يجوز للرجل أن يأخذ سلب المقتول إذا رماه بسهم عن بعد. ويعلن الشيخ الشوكاني رحمه الله بأن السبب الموجب لإعطاء السلب هو المخاطرة التي تنتج من التقاء القاتل والمقتول في المبارزة. أما أن يرميه بسهم فهذا الرمي بالسهم وإن كان يصيب ذا المقتول، يعني وإن كان يصيبه من بعد لكن ما في مخاطرة، فالسلب في مقابل المخاطرة ولذلك يستحقه، أما إذا رماه بسهم من بعد فلا يستحق ذلك السلب. هذا ما قصده بقوله ولا لو رماه بسهم، إذ يعني السلب هو في مقابلة المخاطرة بالنفس، ولا مخاطرة إذا كان القتل بسهم من بعد، ولا مخاطرة هنا. ولا لو قتل أسيرا، أي كذلك ولا يستحق السلب لو قتله بعد أن أسر، وكذلك لا يستحق السلب لو قتله عزيلا عن السلاح، لأنه ما دام لا يملك استخدام السلاح فيدافع عن نفسه، فلذلك لو قتله لا يستحق السلب. قال أو عزيلا عن السلاح. ولا لو قتل من لا سطوة له، ولا لو قتل من لا سطوة له، أي ولا يستحق القاتل السلب لو قتل شخصا ما فيه قوة، ما عنده مقاومة، كأن يؤتى بالشخص ويقيد، أو أن هذا الشخص مريض، أو أن ذلك الشخص زمن، والزمن يعني معوق ما يستطيع أن يقاتل ويدافع عن نفسه. هذا معنى قوله ولو قتل من لا سطوة له كالمقعد والزمن. فإن قطع يديه ورجليه استحق سلبه. هذه صورة أخرى، يقول لو أن رجلا قاتل رجلا من الكفار وما استطاع أن يقتله، لكنه جرحه جرحا يسخنه عن القتال، كأن ضربه على يديه فقطعهما، فإن قطع يديه يسخنه عن القتال، وكذلك لو ضربه على رجليه فأثخنه بأن قطعهما، بموجب هذا يستحق السلب. وهذا هو الذي حدث في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من معوذ وعوف أبناء عفراء، الذي مر بنا من قصتهم، حيث إن كل منهما ضرب ساق أبي جهل وأسقطاه ولم يجهز عليه، يعني ما قتل أبو جهل بتلك الضربة، حتى مر به عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فأمره أبو جهل أن يقطع رأسه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء معاذ ومعوذ وقال للنبي صلى الله عليه وسلم قتلنا أبا جهل، قال لهما عليه الصلاة والسلام من قتله منكم؟ قالوا كلانا قتله. قال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في سيفيهما وقال كلاكما قتله، ثم إنه أعطى السلب لواحد منهما. ويعلل الفقهاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع السلب لمن كان أبلغ في الضرب، وكانت ضربته أثخن في القتل وإن لم يقتله. وهذا هو الذي أشار إليه هنا بقوله فإن قطع يديه أو رجليه وإن لم يمت يستحق السلب بهذا الفعل. قال: فإن قطع يديه ورجليه استحق سلبه إذ قد كفى شره. ولو جرحه رجل ثم قتله آخر فالسلب للآخر لأنه هو الذي قضى عليه، إذ لم يعط صلى الله عليه وسلم ابن مسعود سلب أبي جهل وقد جرحه بل قاتليه من الأنصار. وهذا القول من الإمام الشوكاني فيه غرابة، النبي صلى الله عليه وسلم إنما دفع السلب للأنصار لمعاذ ولم يدفعه لعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، مع أن عبد الله ابن مسعود هو الذي حز رأس أبي جهل، على اعتبار أن الضربة الأولى وإن لم تجهز عليه لكنها أثخنته، فلهذا أعطاه السلبة ولم يعطه لمن قطع رأسه. قال: فلو ضرب أحدهما يده والآخر رقبته فالسلب لضارب الرقبة إن لم تكن ضربة الآخر قاتلة، وإلا اشترك يعني في السلب. انتهى ما قاله ثم قال: والمراد بالسلب هنا هو ما أجلب عليه أو ما أجلب به المقتول، ومعنى أجلب يعني ما حمله معه من سلاح وعتاد ومال وكسوة، لأن الله تعالى يقول: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال: هو ما أجلب به المقتول من ملبوس ومركوب وسلاح، لا ما كان باقيا في بيته يعني في خيمته، فإن هذا لا يعد من السلب وإنما يعتبر من الغنيمة. قال الإمام يحيى أي من أئمة الزيدية: ولا المنطقة والخاتم والسوار والجنيب من الخيل فليس بسلب. المنطقة عادة أو المنطقة هي التي الحزام الذي يتحزم به الرجل، وهذا الناس يتحزمون به دائما وليس هو من أدوات الحرب، وهكذا الخاتم اعتبره ليس من أدوات الحرب، وكذا السوار الذي يضعه في معصمه، وهكذا الخيل التي جنبها يعني التي لم يكن راكبا عليها فليس بسلب. قال المهدي: بل المذهب أن كل ما ظهر على القتيل أو معه فهو سلب. كأن المهدي يخالف الإمام يحيى. لا ما يخفى، لا ما يخفي من جواهر، يعني إذا كان عنده أموال وقد شدها تحت ثيابه فهذا لا يؤخذ ضمن السلب، لأنه جرت العادة أن يلبسه الإنسان سواء كان مقاتلا أو غير مقاتل. قال: لا ما يخفي من جواهر أو دراهم أو نحوها فهذه ليست من السلب. انتهى يعني كلام المهدي. قال: والظاهر من حديث الباب المؤكد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسلمة: له سلبه أجمع، فأكد بلفظ أجمع أنه يقال لكل شيء وجد مع المقتول وقت القتل سلب، سواء كان مما يظهر أو يخفى. هذا الذي رجحه الإمام الشوكاني، يعني كل ما وجد في حوزة المقتول فهو من السلب. قال نعم قال له سلبه أجمع يعني كله. قال واختلفوا هل يدخل الإمام في العموم إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه، يعني قائد الجيش إذا قال هذه المقالة وقد باشر القتال وقتل شخصا، هل يحق له أن يأخذ سلبه أو أنه خارج عن هذا الحكم؟ هذه أيضا محل خلاف بين أهل العلم، نقلها هنا. قال واختلفوا هل يدخل الإمام في العموم إذا قال من قتل قتيلا فله سلبه. قال فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله والهادوية إلى الأول، يعني إلى أنه يدخل لعموم اللفظ إلا لقرينة مخصصة، نحو أن يقول من قتل منكم. قال وذهب الشافعي والمؤيد بالله في قول له أنه لا يدخل. قال ومرجع هذا إلى المسألة المعروفة في الأصول، وهي هل يدخل المخاطب أو المخاطب، هل يدخل المخاطب في خطاب نفسه أم لا؟ قال وفي ذلك خلاف معروف يعني بين علماء الأصول، والظاهر أنه يدخل كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله. ثم قال رحمه الله، قال الإمام الشوكاني رحمه الله يذكر في بعض الأماكن أن أئمة الزيدية، ما العلة عنده في ذلك؟ معروف أن الإمام الشوكاني رحمه الله كان في بداية أمره زيدي المذهب، ثم بعد ذلك أصبح إماما مجتهدا، فهو يعد مذهب الزيدية أحد المذاهب الفقهية التي يعني تمذهب بها الناس، فيذكر مذهبهم كما يذكر مذهب غيرهم.